والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الركن الرابع من أركان الاستصحاب. قلنا أن هذا الركن ذكرت له صيغتان. الصيغة الأولى هي أنه يجب في الاستصحاب أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، لكن هذه الصيغة قلنا بأنها ابتلت بجملة مشاكل. من المشاكل التي تترتب على هذه الصيغة أنه بناء على هذه الصيغة للركن الرابع سوف لا نستطيع أن نجري الاستصحاب في عدم التكليف، كما كنا نتمسك بذلك في بحث البراءة، حيث قلنا بأنه يمكن أن نتمسك بالاستصحاب لإثبات نتيجة البراءة. وذلك بإجراء استصحاب عدم الجعل من قبل زمان التشريع، أو استصحاب عدم المجعول من قبل زمان البلوغ مثلا. يقول بأنه لا يمكن إجراء الاستصحاب إذا قلنا بأن المستصحاب لابد أن يكون حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، لأن عدم التكليف ليس حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي. هذه هي المشكلة الأولى التي تترتب على هذه الصيغة. المشكلة الثانية التي تترتب على هذه الصيغة هي أنه بناء على هذه الصيغة لا يمكن إجراء استصحاب بعض شروط الواجب على نحو قيد الواجب من قبيل الطهارة، لأن قيد الواجب بقطع النظر عن أن يكون صدفة مشتملا على حكم شرعي وضعي كما في الطهارة يقال أنه حكم شرعي وضعي، فهذا صدفة في الطهارة، وإلا بصورة عامة القيد قيد الحكم الشرعي قيد الواجب مو قيد الوجوب، قيد الواجب لولا أن يتصف صدفة بحكم آخر بوصف لمجرد كونه قيدا للواجب، مجرد ذلك لا يجعله حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي، مجرد كون الطهارة قيدا للواجب قيدا للصلاة الواجبة، يعني يجب الصلاة متطهرا الطهارة تصبح قيدا للواجب، هذا لا يجعله حكما ولا موضوعا لحكمه، أما لا يجعله حكما لأن الحكم هو الوجوب الذي يتعلق بالصلاة متطهرا، أما نفس الطهارة ليست حكما إلا إذا كان حكما وضعيا فهذا أمر آخر صدفة في هذا القيد، وإلا عادة قيود الواجب ليست أفرغ مثلا استقبال القبلة من قيود الواجب، هل هو حكما وضعيا؟ لا ليس حكما وضعيا، فقيد الواجب بوصفه قيدا للواجب ليس حكما وضعيا، بل هو دخيل في متعلق الحكم الشرعي، دخيل في متعلق الوجوب، أما الحكم الشرعي إنما هو الوجوب، والطهارة دخيلة في متعلق هذا الوجوب وهو الصلاة الواجبة، يجب الصلاة مستقبلا للقبلة مو يجب استقبال القبلة، وجوب الصلاة هذا الوجوب حكم شرعي، نفس الاستقبال صار قيدا من قيود الواجب يجب الاستقبال، إذن الاستقبال صار واجبا وصار وجوبا، الوجوب هو الحكم الشرعي لا الواجب، الصلاة ليس حكما شرعيا، وجوب الصلاة حكما شرعيا، شوف الصلاة أسا صلاة أسا دعنا عن القيود نفس المتعلق نفس الصلاة، الصلاة ليس حكما شرعيا وإنما وجوب الصلاة حكما شرعيا، يعني إذا العرف العام العوام يقولون الصلاة حكم شرعي خب هذا مبني على التسامح، وإلا بالدقة حسب المصطلحات الأصولية والفقهية لا يصح أن نقول بأن الصلاة هي حكم شرعي، الصلاة فعل من أفعال الإنسان ليس حكما شرعيا، وجوب الصلاة حكما شرعيا لا نفسها الصلاة، نفس الصلاة فعل للإنسان. فوجوب الصلاة هو الحكم الشرعي الصادر من الله. توضيح ذلك أكثر، الحكم الشرعي ليس لابد أن يكون صادرا من الشارع.
خب
الصلاة إذا قلنا بأن الصلاة هي حكم شرعي، الصلاة صادرة من الشارع، الصلاة مو صادرة من الشارع. الحكم الشرعي هو لابد أن يكون صادرا من الشارع، بينما الصلاة ما تصدر من الشارع. إذن فالحكم الشرعي الذي هو صادر من الشرع هو وجوب الصلاة ونفس الصلاة. هذا الحكي لازم يكون واضح عندكم من الحلقة الأولى، مو استوكم هسه. الاستقبال بعد أوضح، الاستقبال حتى ليس متعلقا قيدا للمتعلق. خب احنا ما يخالف وجوب الاستقبال لو صح انه واجب، طبعا الوجوب ما راح يتعلق بالاستقبال لانه الاستقبال قيد، والوجوب انه يتعلق بذات الطبيعة مع التقيد، اما القيد فلا يتعلق به وجوبا. لكن رغم ذلك لو تسامحنا وقلنا وجوب الاستقبال، احنا كلامنا ليس في استصحاب الوجوب، احنا كلامنا في استصحاب نفس القيد، مو وجوب القيد. احنا كلامنا في استصحاب نفس الطهارة مو وجوب الطهارة. الطهارة كانت له طهارة سابقا ويريد ان يستصحب في الطهارة نفسها، ما يريد يستصحب وجوب الطهارة. احنا مستصحبنا ليس هو وجوب هذا القيد، مستصحبنا هو نفس هذا القيد. مثلا كان سابقا واقفا امام القبلة وبعد ذلك ما يدري هل انه انحرف او لا كالاعمى، هو يوقفه امام القبلة ويصلي، فاذا شك في الصلاة بانه هل انحرف او لم ينحرف يرجع للاستصحاب. استصحاب هذا استصحاب لنفس الاستقبال، لا ليس استصحابا لوجوب الاستقبال، لانه لا يشك في بقاء وجوب الاستقبال حتى يجب الاستصحاب، ليس في شك، لا شك بانه يجب، ان كان يجب في البدايه بعد ذلك في اثناء الصلاه هم يجب. فما نريد ان نجري استصحاب وجوب القيد، بل ان نريد ان نجري استصحاب نفس القيد، ونفس القيد ليس حكما شرعيا. نفس القيد ليس حكما، كما ان نفس الصلاه ليس حكما شرعيا، قيد الصلاه ليس حكما شرعيا. بل وعليه فالطهارة لمجرد كونها قيدا في الصلاة لا يعتبر حكما شرعيا، كما أنه ليس موضوعا لحكم شرعيا، كما أنه ليس موضوعا لحكم شرعيا. ليش ليس موضوعا لحكم شرعيا؟ باعتبار أن الموضوع إنما هو بل يتشكل من مجموع قيود الوجوب لا من قيود الواجب، كما سبق وأن وضحنا فيه بحث الأدلة العقلية أن قيود الوجوب بمجموعها تشكل موضوع الحكم. مثلا الاستطاعة في باب الحاج، أو مثلا في باب الصلاة الزوال، زوال الشمس، البلوغ، القدرة، العقل، هذه الأمور التي هي دخيلة، لو لم تحصل لما حصل الوجوب، لو لم تحصل الوجوب ما راح يصير فعلي. مجموعة هذه الأمور لو كملت يصير الوجوب فعلي، وهذه الأمور من قيود الوجوب. هذه هي موضوع الحكم التي يترتب عليها الحكم، يترتب عليها الوجوب، لا قيود الواجب مثل الطهارة. الطهارة ولهذا يجب الصلاة متطهرا حتى لمن لم يتطهر مسبقا، حتى من لم يتطهر مسبقا هو في الحال الحاضر على حدث يجب عليه، يتعلق بذمته وجوب الصلاة متطهرا، وذلك بأن يروح يتطهر ويصلي. فوجوب الصلاة متطهرا يترتب على الإنسان وإن لم يكن مسبقا على طهارة. إذن فهذا الحكم لا يترتب على الطهارة، بل حتى وإن لم يكن متطهرا هذا الحكم يأتي ويترتب. وهذا يعني أن الطهارة ليست موضوعا لوجوب الصلاة متطهرا، بل الطهارة قيد للواجب وليس قيدا للوجوب. إذن فقيد الواجب ليس موضوعا للحكم الشرعي، وعليه فقيد الواجب لا هو حكم شرعي ولا هو موضوع بالحكم الشرعي. فبناء على الصيغة الأولى لهذا الركن المفروض أن لا يجري فيها الاستصحاب. هذه هي المشكلة الثانية التي تترتب على هذه الصيغة. منين جابوها؟ الصيغة الأولى بها المقدار، يقولون بأنه لو لم يكن المستصحب لا حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعيين، إذن فهو أجنبي عن دائرة حيطة الشارع بوصفه شارعا، لأنه لا هو حكم شرعي ولا موضوع لحكم شرعي. على أي أساس يعبدنا به؟ ما معنى أن يعبدنا به بشيء لا هو حكم شرعي ولا هو موضوع لحكم شرعي؟ على أي أساس يعبدنا به؟ يعني خارج عن حيطة دائرة تصرفات الشارع بوصفه شارعا، فعلى أي أساس يعبدنا به؟ هذا بهالمقدار استدلوا القائلين بهذه الصياغة الأولى، استدلوا بأنه إذا كان المستصحب لا هو حكم شرعي ولا هو موضوع لحكم شرعي، إذن فهو خارج عن حيطة دائرة صلاحيات تصرف الشارع بوصفه شارعا، لأنه لا حكم شرعي ولا موضوع لحكم شرعي. بعد شنو؟ أجنبي عن الشارع. إذا صار أجنبي عن الشارع إيش معنى يعبدنا ببقائه؟ لا معنى. هذا بيان القائلين بهذه الصياغة الأولى. الصيغة الثانية تحل هذه الإشكالة، وسنقول بأن الدليل وما ملتفتين إلى هذه المشاكل، لعله ما ملتفتين. وعندئذ الصياغة الثانية التي تحل هالمشاكل، الصياغة الثانية أن نقول بأن الاستصحاب إنما يجب فيه، إنما يشترط فيه أن يكون لإثبات الحالة السابقة بقاء أثر عملي، يعني صلاحية للتنجيز والتعديل، صلاحية للتنجيز والتعديل. لا بد وأن يكون إثبات الحالة السابقة بقاءً، إثبات يعني إثبات كونه باقيان، كونها باقيتان، إثبات الحالة السابقة في مرحلة البقاء حسب تعبير الكتاب، إثبات الحالة السابقة في مرحلة البقاء يكون له أثر عملي. والمقصود بالأثر العملي يعني صلاحية التنجيز والتعبير، أن يكون إثبات ذلك صالحا للتنجيز والتعبير، سواء كان حكما شرعيا او موضوعا لحكم شرعيا او لم يكن، ما دام انه صالح للتنجيز والتعديل فهو يجري فيه الاستصحاب. فقط الشرط ان يكون صالحا للتنجيز والتعديل في مرحله البقاء. وعندئذ يقول بانه اما المشكله الاولى فتنحل بهذه الصياغه الثانيه، لان عدم التكليف في الصياغة الأولى كان يقول بأنه عدم التكليف، المشكلة الأولى كانت تقول بأنه بناء على الصياغة الأولى عدم التكليف لا يجري فيه الاستصحاب، بناء على الصياغة الثانية ستجري الاستصحاب في عدم التكليف، لأنه عدم التكليف وإن لم يكن حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعيا، لكنه بل صالح للتعذير، صالح للمعذرية. عندما نجري عدم التكليف، مثلا عندما نشك في أنه هل يجب الدعاء عند رؤية الهلال أو لا يجب الدعاء عند رؤية الهلال، نجري استصحاب عدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال من زمن قبل التشريع أو من زمن ما قبل البلوغ، نجري استصحاب عدم هذا التكليف. وبعد أن أجرينا استصحاب عدم هذا التكليف يعني أنه ثبت عدم هذا التكليف، إذن نحن معذورين، إذن لو لم ندعو عند رؤية الهلال لا نعاقب. يعني أنه إثبات عدم التكليف إلى الآن له أثر عملي، أثره العملي أننا لا نعاقب عليه، أثره العملي أننا نصبح معذورين. فيكفي في جريان بناء على هذه الصياغة الثانية، يكفي في جريان الاستصحاب أن يكون إثبات الحالة السابقة إلى يومنا هذا له أثر التنجيز أو التعذير. وبالفعل عدم التكليف يكفي له أثر التعذير، له أثر المعذرية. إذن فهذه المشكلة ترتفع. وأما المشكلة الثانية التي كانت راجعة إلى استصحاب قيود الواجب، أيضا هذه المشكلة تزول، وذلك باعتبار أن قيد الواجب مثل الطهارة وإن لم يكن حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي، لكنه لو أثبتنا بقاءه، لو أثبتنا بقاء هذا القيد الواجب تعبدا، لو أثبتنا بقاءه لترتب عليه أنه لو لم يجدد الوضوء ويصلي بنفس هذه الطهارة الاستصحابية لصحت صلاته وكان معذورا. أثره العملي أهم أيضا المعذرية، وهو أنه يستطيع أن يصلي بهذه الطهارة وحتى وإن كان في علم الله غير متطهر، لكنه معذور، لكنه معذور. فهذه المعذرية منين حصلت؟ حصلت باستصحاب الطهارة، استصحاب بقاء الطهارة. إذن فإثبات الطهارة بقاء له هذا الأثر التعذيري، له هذا الأثر التعذيري. إذن فقيد الواجب يترتب عليه التعذير في مقام الامتثال، يترتب عليه المعذرية في مقام الامتثال وعليه. فهذه المشكلة الثانية أيضا ترتفع. إذن فيكفي لتوفر الركن الرابع ولجريان الاستصحاب، يكفي أن يكون إثبات الحالة السابقة في مرحلة البقاء صالحا للتنجيز والتعذير أو التعذير، هذا يكفي. وليس من الضروري أن يكون حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعيا، يكفي أن يكون صالحا للتنجيز والتعذير، وهذا يجعله داخلا في حيطة تصرفات الشارع، أن يكون صالحا للتنجيز والتعذير، مو إلا يكون حكم شرعي صادر من الشارع أو يكون موضوع لحكم شرعي صادر من الشارع، لا، يكفي أن يكون صالحا للتنجيز والتعذير. وهذه هي الصياغة الثانية التي تحل هذه المشاكل عندئذ. وهاتان الصياغتان كلتاهما إلى حد الآن على مستوى الدعوة، أما شنو الدليل؟ شنو الدليل على صحة الصياغة الأولى أو صحة الصياغة الثانية؟ الصياغة الأولى قلنا بأنهم هالمقدار بينوا، بالنسبة إلى الصياغة الأولى بينوا بأنه لو لم يكن المستصحب لا حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعيا، إذن فهو أجنبي عن الشارع ولا معنى للتعبد به. خب هذا المقدار يجاب عن بأنه إذا كان صالحا للتنجيز والتعذير فهو غير أجنبي من الشارع، إذا كان صالحا للتنجيز والتعذير فهو ليس أجنبيا عن الشارع. إذن فهذا المقدار من البيان الذي ذكروه في الصياغة الأولى ليس كافيا لإثبات الصياغة الأولى. إذن فأساسا ما هو دليلنا على هذا الركن الرابع حتى نعرف بأن هذا الدليل هل يثبت الصياغة الأولى، الصيغة الأولى أو الصيغة الثانية؟ يقول السيد رضوان الله عليه: يوجد دليلان على الركن الرابع وكلاهما إنما يثبتان الصياغة الثانية لا الصياغة الأولى. ما هما الدليلان؟ يوجد دليلان على الركن الرابع. تحبون هالمقدار نطبق على العبارة من بعدين نأخذ الدليل، نأخذ العبارة. وأما الركن الرابع فقد يبين بإحدى صيغتين: الأولى أن الاستصحاب يتوقف جريانه على أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا يترتب عليه الحكم الشرعي، هذه الصيغة الأولى، أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا يترتب عليه الحكم الشرعي. لأنه إذا لم يكن كذلك، إذا لم يكن حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي، يعتبر أجنبيا عن الشارع، هذا دليلهم بهالمقدار، أنه إذا لم يكن كذلك فهو أجنبيا عن الشارع، فلا معنى لصدور التعبد منه بذلك. هم يدعون اللغوية، لكن طبعا إذا كان منجزا ومعذرا فلا يستلزم اللغوية. على الخلاف في أن الحكم الوضعي هل هو صادر من الشارع أو هو حكم انتزاعي عقلي؟ إيه حكم شرعي. وهل أن الحكم الوضعي حكم شرعي أو لا أو انتزاع عقلي؟ هذا فيه خلاف في البحث. بعضهم يؤمنون بأنواع الأحكام كشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، يقول أصلا الحكم الوضعي ليس شرعيا دائما، الحكم الوضعي انتزاع عقلي، لأنه إذا لم يكن كذلك يعتبر أجنبيا عن الشارع، فلا معنى لصدور التعبد منه بذلك. وهذه الصيغة تسبب عدة مشاكل، منها من جملة المشاكل المترتبة على هذه الصيغة أنه كيف يجري استصحاب عدم التكليف، استصحاب عدم التكليف مع أن عدم التكليف ليس حكما ولا موضوعا لحكم. ومنها المشكلة الثانية أنه كيف يجري استصحاب شرط الواجب وقيده، واو تفسيرية، شرط الواجب وقيد الواجب نفس المعنى، يعني من شرائط متعلق الحكم، لا من شرائط نفس الحكم، بل من شرائط متعلق الحكم. كالطهارة التي هي من شرائط الصلاة وليست من شرائط وجوب الصلاة، بل هي من شرائط نفس الصلاة. كما هو مورد الرواية، فإن يعني الطهارة مورد رواية زرارة، فإن قيد الواجب ليس حكما ولا موضوعا يترتب عليه الحكم، فإن الحكم إنما يترتب على قيد الوجوب لا على قيد الواجب. هذا توضيح لعدم كونه موضوعا للحكم، ليس موضوعا للحكم. ليش ليس موضوعا للحكم؟ لأن الحكم إنما يترتب على قيد الوجوب لا على قيد الواجب، إذن فقيد الواجب ليس موضوعا للحكم. ومن هنا وضعت الصيغة الأخرى كما يلي، لأجل هذه المشاكل وضعت الصيغة الثانية. ما هي الصيغة الثانية؟ يقول الثانية، الصيغة الثانية أن الاستصحاب يتوقف جريانه على أن يكون لإثبات الحالة السابقة في مرحلة البقاء أثر عملي. إثبات الحالة السابقة إلى زمان الحال، إلى زمان الشك، إثباته إلى زمان الشك له أثر عملي. ماذا يقصد بالأثر العملي؟ أي هذا توضيح لما يقصده من الأثر العملي. المقصود بالأثر العملي يعني صلاحية للتنجيز والتعذير، أثر عمليا أي صلاحية للتنجيز والتعذير. وهذا حاصل في موارد استصحاب عدم التكليف. هذا إشارة إلى حل المشكلة الأولى، هذا المقدار حاصل في استصحاب عدم التكليف. فإن إثبات عدم التكليف بقاء معذر، إثبات عدم التكليف بقاء هذا معذر، وإن لم يكن عدم التكليف حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي لكنه معذر. وكذلك في موارد استصحاب قيد الواجب، هذا إشارة لحل المشكلة الثانية. يقول بأنه في موارد استصحاب قيد الواجب أيضا الصيغة الثانية متوفرة، الركن الرابع بصيغته الثانية متوفرة، لأنه فإن إثباته إثبات قيد الواجب بقاء معذر في مقام الامتثال. يعني شنو معذر في مقام الامتثال؟ يعني أنه لو أن الإنسان أجرى استصحاب بقاء الطهارة فلم يجدد الطهارة وصلى بهذه الطهارة الاستصحابية كان معذورا. هذه المعذورية من إجت؟ من إثبات الحالة السابقة، الطهارة السابقة بقاء. إذن فإثبات الحالة السابقة بقاء صار إلى تعذير، صار إلى أثر تعذيري. وهذه الصيغة هي الصحيحة، لأن برهان هذا الركن لا يثبت أكثر مما تقرره هذه الصيغة. يقول لابد وأن نرجع إلى البرهان الذي يمكن أن نثبت به الركن الرابع لنجد بأن هذا الركن هل يثبت الصيغة الأولى للركن الرابع أو الصيغة الثانية للركن الرابع؟ يقول يوجد برهانان وكلاهما غاية ما يثبتان إنما يثبتان الصيغة الثانية للصيغة الأولى. ما هما البرهانان؟ البرهان الأول، البرهان الأول التمسك بدليل اللغوية. دليل اللغوية يقول بأنه لو لم يتوفر الركن الرابع لكان الاستصحاب لغوا. ما معنى التعبد ببقاء شيء لا علاقة له بالشارع؟ هذا الدليل يقول بأنه إنما يثبت الصيغة الثانية للصيغة الأولى، لأنه قد يكون المستصحاب ليس هو حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي لكنه صالح للتنجيز والتعديل، مجرد صلاحيته للتنجيز والتعديل كما في عدم التكليف وكما في قيد الواجب. هذان وإن لم يكونا حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي لكنهما لهما صلاحية التنجيز والتعديل. إذن فهذا المقدار يكفي للنفي اللغوية. إذن فدليل اللغوية غاية ما يثبت إنما يثبت أنه لا بد وأن يكون إثبات الحالة السابقة بقاء له أثر عملي بشكل من الأشكال، مو إلا يثبت لنا حكما أو يثبت لنا موضوعا للحكم، وإنما يكفي أن يترتب عليه أثر ولو تنجيزي أو تعذيري. وهذا هو الصيغة الثانية. إذن فدليل اللغوية لا يثبت لنا أنه ضرورة أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضعا لحكم شرعي. دليل اللغوية إن يثبت لنا بأنه لا بد وأن يكون لإثبات الحالة السابقة أثر عملي تنجيزي أو تعذيري. وهذا هو الصيغة الثانية. البرهان الثاني للركن الرابع هو التمسك بما يستفاد من دليل الاستصحاب، التمسك بما يستفاد من رواية زرارة ذات القبل يقين بالشيء. يقول بأنه ما المقصود بالناقض في قوله ذات القبل يقين بالشيء؟ لا يمكن أن يكون المقصود بالناقض النقض الحقيقي التكويني الذي يحصل يحصل بالشك حقيقة. اليقين ينتقض بالشك، اليقين ينتقض بالشك، فإذا كان كذلك فكيف ينهى عنه؟ فالفرد شيء واقع متحقق كيف ينهى عنه؟ نهيه عن نقض اليقين بالشك لا يقصد به بأنه أنت لا تشك، الشك حاصل هو شك، وشكه تكوينا وحقيقة قد نقض يقينه. إذن فلا معنى أن ينهى عن هذا النقض الحقيقي، وإنما المقصود بالنهي عن النقض يعني النهي عن النقض العملي، يعني لا ترتب آثار النقض وإنما رتب آثار بقاء اليقين. اعمل وكأن اليقين لم ينتقض، هكذا يعني رتب الآثار العملية التي يترتب على بقاء اليقين السابق. الشارع عندما يعبدنا بأن اعمل على طبق يقينك السابق، إذن لابد وأن يكون هناك أثر عملي في تنجيز أو تعذير يترتب عليه حتى يمكن أن يقول له ابن على يقينك السابق عملا، ابن على يقينك السابق عملا، هذا يتطلب أن يكون له أثر عملي. ابن على يقينك السابق عملا، هذا محتوى قولي لا تنقض، محتوى قولي لا تنقض اليقين بالشك لا تنقض، هذا المحتوى يعني ابن على يقينك السابق عملا، وهذا يتطلب أن يكون له أثر عملي قابل للتنجيز والتعذير حتى يقول له ابن على يقينك السابق عملا. إذن فهذا يثبت ضرورة أن تكون الحالة السابقة في مرحلة البقاء لها أثر تنجيزي أو تعذيري في مقام العمل، ينجز علينا عملا أو يعذرنا عن عملين حتى يترتب عليه أثر عملي، حتى يترتب عليه أثر عملي حتى يصح قوله لا تنقض اليقين بمعنى بمعنى ابن على يقينك السابق عملا بهذا المعنى، حتى يصح هذا المعنى. إذن فيستفاد من قوله لا تنقض اليقين بالشك ضرورة أن يكون المستصحاب قابلا للتنجيز والتعذير في مرحلة البقاء. هذا وهذا الدليل الثاني، هذا البرهان الثاني هم أيضا كما اتضح إنما يثبت الصيغة الثانية لا يثبت الصيغة الأولى. إذن فكلا دليلي الركن الرابع إنما يستفاد منه الصيغة الثانية للصيغة الأولى. لاحظ العبارة، وهذه الصيغة هي الصحيحة لأن برهان هذا الركن لا يثبت أكثر مما تقرره هذه الصيغة كما سنرى. سنرى يعني الآن عندما يقول وبرهان توقف الاستصحاب على هذا الركن أمران، أحدهما أن إثبات الحالة السابقة، البرهان الأول أن إثبات الحالة السابقة في مرحلة البقاء تعبدا إذا لم يكن مؤثرا في التنجيز والتعذير يعتبر لغوا، إذا فالاستصحاب يصبح لغو. وهذا كما تعرفون لا يثبت ضرورة أن يكون حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، يكفيه أن يكون منجزا أو معذرا حتى يتخلص من اللغوية. والآخر، البرهان الآخر، أن دليل الاستصحاب ينهى عن نقض اليقين بالشك. خب، وما معنى النهي عن النقض اليقين؟ ولا يراد بذلك النهي عن النقض الحقيقي، لأن اليقين ينتقض حقيقة بالشك، ينتقض بالشك حقيقة، فالنقض الحقيقي حاصل كيف ينهى عنه؟ وإنما يراد النهي عن النقض العملي،
ومرجع ذلك الى ان الى الامر بالجار على طبق ما يقتضيه اليقين من اقدام او احجام. يعني انت ابن عملان على ان يقينك السابق باقي، الاثار العمليه لليقين السابق رتبهم. شنو الاثار العمليه اذا ماكو تنجيز وتعذير؟ لابد ان يكون تنجيز وتعذير حتى يترتب اثر عملي على اليقين السابق. وإنما يراد النهي عن النقض العملي، ومرجع ذلك إلى الأمر بالجري على طبق ما يقتضيه اليقين من إقدام أو إحجام وتنجيز وتعذير. ومن الواضح أن المستصحب إذا لم يكن له أثر عملي وصلاحية للتنجيز والتعذير فلا يقتضيه اليقين، فلا يقتضي اليقين به جريا عمليا. إذا ماكو أثر عملي من التنجيز والتعذير، بعد أثر عملي ماكو حتى يرتب عليه، فلا يقتضي اليقين به جاريا عمليا محددا ليؤمر المكلف بإبقاء هذا الجاري وينهى عن النقض العملي. إذن فلكي يصح النقض النهي عن النقض العملي لابد وأن يكون صالحا للتنجيز والتعذير. فهذا برهان على هذا الركن الرابع بصيغته الثانية. وهذا الركن يتواجد فيما إذا كان المستصحب حكما قابلا للتنجيز عندئذ. يقول بأنه هذا الركن بصياغته الثانية، بل ليس من متى يتوفى لا يختص بصورة ما إذا كان المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، بل يكفي أن يكون المستصحب إما حكما شرعيا أو عدم حكم شرعي. طبعا حكما شرعيا صالحا للتنجيز والتعديل، حكما شرعيا صالحا للتنجيز والتعديل، أو عدم حكم صالحا للتنجيز والتعديل، أو بل موضوعا لحكم صالح للتنجيز والتعذير، او متعلقا لحكم صالح للتنجيز والتعذير. ان يكون حكما صالحا للتنجيز والتعذير كما في الاستصحاب الشبهات الحكميه كما مضى امثلته، بل يكون المستصحاب عدم حكم شرعي كما في استصحاب عدم التكليف اللي مضى، أن يكون المستصحاب موضوعا لحكم شرعي كاستصحاب مثلا استصحاب بقاء الاستطاعة، الاستطاعة موضوعا لوجوب الحج يجري استصحاب بقاء الاستطاعة، وأن يكون متعلقا لحكم شرعي. هنا بالنسبة إلى خصوص المتعلق للحكم الشرعي المفروض أن لا يكون تمام المتعلق، لأن ما إذا متعلق كامل ما رح يصير يقين سابق وشكاك. مثلا الصلاة المتكاملة بما فيها من شرائط وأجزاء، كيف يحصل له اليقين بأنه صلى ثم يشك في أنه بقت صلاته أو لا؟ هذا ما له معنى. فلا يمكن أن نرتب استصحاب في متعلق الحكم الشرعي المتعلق الكامل للحكم الشرعي. نعم يمكن تصوير الاستصحاب في بعض ما له داخل في متعلق الحكم الشرعي كالطهارة الذي هو قيد من قيود متعلق الحكم الشرعي، الطهارة قيد من قيود المتعلق. ولهذا المثال اللي جبته بالهامش اضطرت على أن أجيب المثال بالطهارة، وإلا كمتعلق كامل ماكو مثال، ما لا يعقل إجراء الاستصحاب في متعلق كامل. فالظاهر أن السيد الشهيد يقصد أنه بعض ما له داخل في المتعلق، هذا يصير بعض ما له دخل في المتعلق يصير أن نجري فيها الاستصحاب كالطهارة، الطهارة دخيلة في متعلق الحكم فيصير أن نجري فيها الاستصحاب. لاحظ العبارة. وهذا الركن يتواجد فيما إذا كان المستصحب حكما قابلا للتنجيز والتعذير كاستصحاب بل النجاسة مثلا في مسألة ونجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره، أو عدم حكم قابل لذلك استصحاب عدم التكليف، أو موضوعا لحكم كذلك. طبعا يقصد لذلك وكذلك يعني قابلا للتنجيز والتعذير، تكرار لجملة قابلا للتنجيز والتعذير، حكما قابلا لذلك أو عدم حكم قابل لذلك يعني قابلا للتنجيز والتعذير، أو موضوعا لحكم كذلك يعني موضوعا لحكم قابلا للتنجيز والتعذير، مثل استصحاب بقاء الاستطاعة مثلا، أو متعلقا لحكم أيضا يعني ينبغي وضع كلمة كذلك اعتبارهم أيضا أنه لا بد أن يكون قابلا للتعذير للتنجيز والتعذير، متعلقا لحكم قابلا للتنجيز والتعذير. والظرف الذي يعتبر فيه تواجد هذا الركن هو ظرف البقاء لا. هذا توضيح، من هنا توضيح لكلمة بل في حالة البغى متعب يسير كان بأنه في الصيغة الثانية أنه أن يكون لإثبات الحالة السابقة في مرحلة البقاء كان شعبا في مرحلة البقاء يكون ذو أثر عملي يكون ذو صالحا لكي يتعب. ماذا يعني في مرحلة البقاء؟ هم من هنا سيشير لواضح هذه الكلمة أنه إيش نقصد بقولنا أنه لا بد وأن يكون إثبات الحالة السابقة في مرحلة البقاء له أثر عملي. يعني شنو في مرحلة البقاء؟ يقول المقصود بمرحلة البقاء هو أنه أحيانا نجد بأن الحالة السابقة في ظرفه السابق لم يكن له أثر شرعي بل كان شيئا خارجيا مثل وضع الكتاب. شلون ما له أثر في حالته السابقة؟ كان من هذا القبيل ما له أثر شرعي. لكن في مرحلة البقاء عند الشك اللي نحتاج إلى الاستصحاب يترتب عليه أثر شرعي، يترتب عليه أثر من التنجيز والتعذيب، يكفي ذلك لجريان الاستصحاب. يعني ليس من الضروري أن يكون هذا المستصحاب منذ حالته السابقة يكون له أثر شرعي، أثر تنجيزي تعذيبي، ليس من الضروري ذلك، بل يكفينا أن يكون أثره في مرحلة البقاء الذي نشك فيه ونحتاج إلى الاستصحاب. مثاله في مثال الإرث. خب تعرفون بأن الكافر لا يرث المسلم إذا كان الأب مسلما وتوفى وابنه كافر، ابنه ما يرث عنه، والإرث راح يوزع على باقي الورثة المسلمين. أما الكافر إذا كان من الورثة بعضهم كافر، الكافر لا يرث. خب منعه عن الإرث أثر شرعي يترتب على شنو؟ يترتب على كفره. يترتب على كفره متى؟ يترتب على كفره حين موت أبيه. أما إذا كان كافرا في حياة أبيه ثم أسلم قبيل وفاة أبيه أسلم ويرث. إنما يمنع من الإرث إذا كان كافرا حين وفاة أبيه، في حال وفاة أبيه. عندئذ لو شككنا بأنه هل أسلم حين وفاة أبيه قبيل وفاة أبيه أسلم أو ظل كافرا إلى حين مات أبوه، إلى حين موت الأب، نجري الاستصحاب، نقول بأنه هذا الولد كان كافرا من في حياة أبيه، وهل أنه أسلم قبيل وفاة أبيه أو لا، ما ندري، نجري استصحاب كفره إلى حين وفاة الأب. خب هذا الاستصحاب هنا ما هو المستصحب؟ المستصحب هو كفر هذا الابن، كفر هذا الولد. ما هو حالته السابقة؟ حالته السابقة ظرف الحالة السابقة هو أيام حياة الأب. ظرف البقاء متى؟ مرحلة البقاء، مرحلة البقاء يكون في حين وفاة الأب. عندئذ الأثر الشرعي يترتب على شنو؟ يترتب على كفر هذا الابن في مرحلة البقاء الأثر الشرعي، وهو منعه عن الإرث. هذا الأثر الشرعي الذي هو المنع عن الإرث، هذا الأثر الشرعي لا غير مترتب على كفره في حالة حياة أبيه. كفره في حالة حياة أبيه لا يمنعه عن الإرث، إنما كفره في حين وفاة الأب يمنعه عن الإرث. إذن فهذا الأثر الشرعي إنما يترتب على هذا المستصحاب في مرحلة البقاء لا في مرحلة الحدوث. كفره في حالة حياة الأب لا يترتب عليه أثر، إنما يترتب هذا الأثر على كفره في حالة في حين الموت. إذن هذا الأثر الشرعي مترتب على المستصحب في ظرف البقاء لا في ظرف الحدوث. يقول يكفي ذلك لجريان الاستصحاب، ليس من الضروري أن يكون الأثر الشرعي مترتبا على المستصحب في حالة الحدوث، ليس من الضروري ذلك، بل يكفي أن يكون الأثر الشرعي مترتبا على المستصحب في حالة البقاء، في ظرف البقاء كما في هذا المثال. لحظة نكمل بعد. والظرف الذي يعتبر فيه تواجد هذا الركن هو ظرف البقاء لا ظرف الحدوث، فإذا كان للحالة السابقة أثر عملي وصلاحية للتنجيز والتعذير لكن هذا أثر للحالة السابقة لكن لا في زمانه السابق بل في زمانه البقائي، أثر عملي وصلاحية للتنجيز والتعذير في مرحلة البقاء جرى الاستصحاب فيها ولو لم يكن لحدوثها أثر، يعني للحالة السابقة وإن لم يكن أثر. فمثلا إذا لم يكن لكفر الابن في حياة أبيه أثر عملي، ولكن كان لبقائه كافرا إلى حين موت الأب أثر عملي. وما هو الأثر العملي الذي يترتب على بقائه كافرا إلى حين موت الأب؟ أثره الشرعي هو نفي الإرث عنه، وهو نفي الإرث عنه. وشككنا في بقائه كافرا كذلك، يعني في بقائه كافرا إلى حين موت الأب جرى استصحاب كفره، بالرغم من أن هذا الأثر أثر يترتب على البقاء وليس أثرا للحالة السابقة في زمانه السابق. يكفي، والحمد لله رب العالمين.